العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في المذاهب أو المذهبية والتمذهب، يعني في مقابل الأديان، يعني علم الأديان، مبحث الأديان، مبحث المذاهب. هذا المبحث طبعا تناوله الفقهاء وبحثه الفقهاء في الفقه في أبواب متعددة، مبحث المذاهب والتمذهب. فبالتالي هذا المبحث وهذا العنوان رتب عليه الفقهاء آثار ومباحث وأحكام. فالمبحث قبل أن يكون يعني غير مضافا لكونه مبحثا عقائديا كلاميا، هو مبحث فقهي أيضا، مبحث فقهي، نعم، فليس مبحثا كلاميا عقائديا محضا، بل أيضا هو مبحث فقهي. وفي الحقيقة احنا سنتناول هاي الزاوية منه، نعم، الزاوية الفقهية الكلامية منه، وليس الزاوية الكلامية المحضة، بل الزاوية الفقهية الكلامية منه، باعتبار بالتالي مبحث من المباحث. فهذه النقطة الأولى، وهي أن هذا المبحث إذن هو مبحث فقهي كلامي، نعم، مزدوج أو نعم من زاويتين، من جهتين. وهذا المبحث في الحقيقة نظير مباحث عديدة في الفقه أخذ فيها عناوين وموضوع، يعني موضوع هي مباحث أخذ في موضوعها عناوين كلامية، مثل طب مبحث الارتداد، مبحث الضلال، مبحث على كل الكفر، مبحث الشرك، مبحث الإسلام. هي في الحقيقة مباحث فقهية، لكن أخذ في موضوعاتها أخذ ماذا؟ عناوين كلامية. وهذه المباحث الفقهية المشتملة على عناوين موضوعات كلامية في الحقيقة تستحق أهمية خاصة معينة، تستحق موضوعية، تستحق عفوا أهمية خاصة، تستحق أهمية خاصة. يعني الموضوعات أو الأبحاث الفقهية، المسائل الفقهية، الأحكام الفقهية المأخوذ في موضوعها ماذا؟ المأخوذ في موضوعها في موضوعها عناوين كلامية، عناوين ماذا؟ كلامية تسترعي أهمية خاصة هذه المباحث، وأهمية خاصة. وفعلا نعم، وبكل يعني بحسب طبيعة المباحث في أبواب الفقه تعلمون أنه يعني مهارة وبراعة الفقهاء تختلف من فقيه لآخر بحسب الأبواب الفقهية أو بحسب المباحث الفقهية. فهذه المباحث التي هي مشتملة على بعد كلامي من جهة الموضوع، وبعد فقهي، بالتالي هي مسألة فقهية، المحمول فقهي، الحكم فقهي، هي مسألة فقهية. مثل هذا النمط من المسائل، نمط هي لون من المسائل، من لون من المسائل والأحكام الفقهية. يعني ربما تجد مهارة وبراعة جملة من الفقهاء أكثر، أو تولعهم باعتبار طبيعة المسائل الفقهية والأبواب الفقهية مختلفة. مثل ما يقال مثلا واحد تراه أعلم في المعاملات وليس أعلم في العبادات، واحد أعلم في العبادات لكنه ليس أعلم في المعاملات، وهذا مجرى من هذا القبيل موجود. وواحد في الفقه السياسي أكثر تبحرا، واحد في الفقه القضائي، وهذا مجرى. يعني بين الفقهاء طبعا بلا شك هناك نوع من المهارة، هناك نوع من التنافس، البراعة العلمية بين فقيه وآخر. هذه هذا اللوم المسائل، ما هي المسائل؟ المسائل الفقهية التي تأخذ في موضوعاتها عناوينها مباحث كلامية، بالتالي تسترعي وتستدعي باعا وتضلعا في علم الكلام، شئنا ما بينه، لا محالة. هذا النمط على كل من المسائل مبحث مهم. هذا النمط لاحظ مثلا الفقه السياسي، الفقه السياسي هو يسترعي نعم عناوين بالتالي في البيئة والمجال السياسي أو القضائي مثلا، لكن نفس هذا المبحث الفقه السياسي في الفقه في الغيبة الكبرى، تقام دولة إسلامية ما تقام كذا نسبيا كليا لا كذا، ربط هذه الدولة بصاحب العصر والزمان، لها ربط أم ليس لها ربط؟ اعتبار هو إمام الكل في الكل، صاحب العصر والزمان. ما الصلة الشرعية بينها أي دولة تقام أو أي كيان يقيمه الفقهاء، فقهاء الإمامية في عصر الغيبة الكبرى مع إمامة صاحب العصر والزمان؟ أو ليس هناك ربط؟ أو يكون هناك ربط يعني بالتالي استنداد المشروعية أم لا؟ أصعد انزل. لكن هذا المبحث هنا يأخذ طابعا الفقه الكلامي، صحيح هو فقه سياسي لكن يأخذ طابع ماذا؟ يأخذ طابعا كلاميا عقائديا، أن الإمامية كيف يوفقون في المشروعية بإقامة الدولة. طبعا حتى في ربما المؤتمرات والندوات في المذاهب الإسلامية الأخرى هكذا السؤال يطرحونه، أن أنتم أيها أتباع مدرسة أهل البيت، أتباع الإمامة، أتباع النص، أتباع العصمة، كيف تسوغون لأنفسكم مشروعية إقامة كيان من دون وجود المعصوم؟ كيف تنكرون ذلك مثلا في السقيفة وتقرون به في الغيبة الكبرى؟ فما يعني هل اختلفت البيئتان؟ نشوف لاحظ هذه إثارة صحيح هي إثارة فقهية كلامية سياسية ما شابه ذلك، لكن بالتالي لها بعد ماذا؟ بعد كلامي. فالارتباط الشرعية بين صاحب العصر والزمان اللي هو إمام الكل في الكل صلوات الله عليه، إمام كل الشرعيات، إمام كل الصلاحيات، ما من صغيرة وكبيرة في الشرعيات إلا لابد أن تستمد منه، بل هو بالتالي خليفة الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه. هذا المبحث بالتالي مبحث صحيح فقه سياسي لكنه يرجع إلى وين؟ جانب كلامي. مثل هالمباحث القضاء، القضاء تستمدون أنتم أيها علماء الإمامية تستمدون شرعية سلطة القضاء من من؟ من تحكيم الأمة، قاضي التحكيم، أم تستمدون الشرعية من إمام عصركم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ كيف وما هو النص؟ أم كيف نستدل على شرعية تصدي العلماء الفقهاء للقضاء ونحن في عصر صاحب عصر زمان؟ نستدل له بنصوص صادرة عن جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى هذا جانب تنفيذي ولاية. فإذا كان جانب تنفيذي ولاية كيف نستدل به بروايات عن الباقر عن الصادق عن الكاظم ونحن نعيش في عصر صاحب العصر والزمان لتخريج عن ماذا؟ شوف لاحظ دي مباحث صحيحة فقهية لكن أخذ في موضوعها ماذا؟ أخذ في موضوعها أو جزء الموضوع أو قيد الموضوع أو لب ولباب الموضوع أخذ جانب كلامي. من هذا القبيل إذن لدينا في أبواب الفقه نحن ماذا؟ لدينا بص يعني أحكام ومسائل أخذ في موضوعها جانب كلامي عقائدي جانب كلامي عقائدي. وهذه المسائل بالتالي تحتاج إلى خلفية كلامية بشأنها ما بينها تحتاج إلى خلفية كلامية عقائدية. وما يكفي المباحث المعارف أنت تعرف مثلا اللغة الفلسفية في التوحيد أو اللغة الفلسفية في المعاد ما يسمن ولا يغني لك من جوع إن لم تعرف اللغة الكلامية في أبواب الاعتقاد بمهدوية الإمام صاحب العصر والزمن. هذا باب خاص باب علم خاص في علم الكلام وعلم الإمام والعقائد لازم تلتفت إليه كيف كذا. فعلى أي حال هذه النقطة الأولى إذن مبحثنا نحن اليوم يعني هذه السنة إن شاء الله حول المذهبية والمذاهب وسنبين السبب في تعرضنا لهذا المبحث ما هو. لكن طابع هذا المبحث إذن ما هو؟ فقهي أخذ في موضوعه نعم عنوانا كلاميا عقائديا الكلام في هذا المطلب أخذ في عنوان في وهذا هذه الأبواب الموجودة في الفقه تحتاج صراحة إلى صناعية علم الكلام وعلم الفقه. لا يكفي فيها علم الكلام بمفرده ولا يكفي فيها علم نعم علم الفقه بمفرده بل لا بد من كلا الجانبين. هذا جانب على الاتحاد النقطة الأولى في أن مبحثنا مبحث فقهي كلامي وهذه المباحث وهذا النمط من المباحث صراحة يحتاج إلى خوض كثير من الأخوة يعني الجو العلمي الحوزوي يحتاج إلى خوض كثير وفي أمس الحاجة نحن إليه. هذه نقطة مهمة وترى كما مر بنا ترى براعة جملة من الفقهاء أكثر في هذا الجانب من بعض الفقهاء الآخرين ربما فقيه في المعاملات متبحر متضلع أو في العبادات أو في كذا لكنه في الفقه الكلامي لا تجد شخص آخر هو أكثر براعة لإتقانه المقدمات الكلامية أكثر واستنطاقه الأدلة الفقهية المأخوذ فيها ذلك العنوان الكلامي أكثر حيطة وأكثر تضلعا وتبحرا. هذا موجود في أبواب الفقه. جيد هذه النقطة الأولى إذن حول المذهبية والمذاهب وهذه لغة كما مر يجب التعرف عليها اللغة الكلامية في الفقه أو قل اللغة الفقهية في علم الكلام هذه الثنائية يجب إتقانها جدا مهمة جدا مهمة لأن هي بالتالي مباحث تشتمل على اللغتين اللغة الفقهية واللغة الكلامية وهي لغة سلسة على اتحال وجذابة لكثير من عقلية عموم البشر على اتحال أو عموم الناس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ظاهرة المذهب والتمذهب والأديان عندنا أديان عندنا علم الأديان وعلم المذاهب ظاهرة الآن بغض النظر عن دليلها ماذا كذا فلان ماذا بحث آخر ظاهرة ما هي أن هناك ديانات وداخل كل ديانة ماذا مذاهب هذا التبويب عفوي أو تبويب وحياني إن كانت الديانات وحيانية سماوية أو تبويب عقلي أو تبويب عفوي أي مكان بحث آخر كظاهرة تاريخية في البشر قديمة وحديثة أن لدينا ظاهرة ديانات ولدينا داخل الديانة الواحدة ماذا؟ مذاهب. هذه الظاهرة موجودة كيف ندرسها؟ كيف نعرفها؟ باعتبار هذا مبحث فقهي كلامي نريد أن نتعرف عليه. فبالتالي الظاهرة موجودة، ظاهرة ماذا؟ وجود مذاهب داخل الدين الواحد. مثلا اليهودية داخلها كاثوليكية، كاثوليكية يهودية طبعا مو مسيحية، في وبروتستانتية وكذا وسلفية يهودية، وهذا قبيل عناوين موجودة عند اليهود داخل داخل الديانة اليهودية إن صح التعبير، وإن كان الأنبياء بعثوا بدين واحد وهم هم التي حرفت الديانة. ستحريف الدين ما هو التحريف كذا سيأتي كل مباحث. المهم أن مثلا داخل اليهود أتباع النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام هناك مذاهب، هناك مذاهب. ما هو ضابطة المذهبية في كل دين وضابطة الدين ما هي؟ هي ظاهرة موجودة. كذلك المسيحية كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية ومارونية وقبطية، وأنا ما شاء الله مذاهب إلى ما شاء الله حتى داخل الديانة المسيحية. البوذية الهندوسية في الهند أيضا ديانة وفيها مذاهب إلى ما شاء الله. في الصين هم هكذا، أو ديانة عبادة الأبطال في اليابان مثلا هم لها تسمية خاصة على كل، ولها داخلها مذاهب. الإلحاد افترض، بالتالي أدلج من الأدلوجيات الإلحاد وفيه مذاهب. العلمانية مثلا إن صح نعبر عنها أنها ديانة أو أدلجة معينة، الكلام في الديانات مو ضروري أن تنسب الديانة إلى السماء وإنما عموما أي ديانة. أيضا نفسها على كل فظاهرة موجودة لدينا، ما هي؟ ظاهرة المذاهب وظاهرة ماذا؟ الأديان. وفي كل دين مذاهب، هي ظاهرة موجودة ممكن نقدر ننكرها. وهي العجيب أن هاي الظاهرة متفق عليها بين كل أصحاب الديانات، دين ثم مذاهب. فالضابطة ما هي؟ ما كيف حصلت أو كيف تحصل؟ ما هي الضابطة؟ في ضابطة قانونية فقهية كلامية أم لا؟ ثم يمائز بين الدين والمذهبية في الدين، ثم أخذ في أبواب الفقه. أتباع الديانات في أتباع لا المذاهب في الديانة الواحدة. هذه نقطة ثانية، وجود هذه كظاهرة بشرية في أتباع الديانات والمذاهب. بالتالي أن المذاهب بالتالي أصناف تتبع دين واحد، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا المذهبية صغير الديانات، وبحثنا إن شاء الله سينعقد في المذهبية والتمذهب والمذاهب على كل في هذا المجال وليس في الديانات، وإنما سيتم التعرض للديانات تمييزا للمذهبية عن الديانة من هذا الباب، وإلا أصل المبحث في المذهبية والتمذهب وبلغة فقهية كلامية معا. النقطة الثالثة أننا نشاهد في الأمة الإسلامية نشاهد هناك تمذهب على أساس فقهي فيقال مذاهب فقهية، وهناك تمذهب على أساس كلامي فيقال مذاهب عقائدية. فالتمذهب ملحوظ فيه ماذا؟ ملحوظ فيه أنه تارة يكون على أساس فقهي وتارة يكون على أساس عقائدي. فلدينا مذاهب فقهية ولدينا مذاهب عقائدية. مثلا في غير أتباع أهل البيت عليهم السلام يعني غير الإمامية الاثنى عشرية، نلاحظ مثلا في المذاهب الجمهور، أفرض الجملة من المذاهب، مذهب الحنبلي، الحنفي، الشافعي، المالكي، الأباضي، ولما جرى إسماعيلي، الزيدي، طبعا هذين من فرق الإمامية، مذاهب الإمامية تعتبر بالمعنى العام، مذاهب الإمامية بالمعنى العام، كل من قام قال بالنص، كل من قال بالنص أيضا فيه مذاهب، كل من قال بالنص فيه مذاهب، إسماعيلية، زيدية، غير واقفية، لما جرى أيضا مذاهب. فنلاحظ إذن في الجمهور تمذهب بلحاظ الفقه موجود، وهناك تمذهب بلحاظ العقيدة، أشاعرة، معتزلة، ماتريدية، مثلا مفوضة، غير المجرى. فهناك إذن تمذهب مذهبية بلحاظ أساس عقائدي، مذاهب عقائدية في الأمة الإسلامية، وهناك تمذهب مذاهب على أساس فقهي. فيا ترى المذهبية والتمذهب هو يعني له قابلية أن يكون الميزان في فقه تارة، وتارة الميزان عقائدي، وما هو هذا الميزان؟ كتساؤل عن ظاهرة موجودة في الأمة الإسلامية بل حتى في الأمم الأخرى، أن التمذهب تارة يكون على أساس فقهي، وتارة التمذهب يكون على أساس ماذا؟ عقائدي. فما هو هذا الميزان وبالتالي العيار والمعيار؟ يجب التدبر فيه علميا صناعيا. طبعا هذا الغوص والفحص والبحث بالتالي حول المذهبية والتمذهب والضوابط الموجودة فيها الظواهر في الأمة الإسلامية، لأجل ماذا؟ لأنه أخذ في أبواب الفقه، أخذ كقوانين فقهية، سواء قوانين تعايشية بين أتباع المذاهب بين المسلمين، أو بالتالي لأحكام كثيرة أخرى. فلا بد من إتقان والالتفات إلى ما أخذه الفقهاء طبعا تبعا للأدلة الشرعية، أخذوا عنوان المذهبية. طبعا هذه نقطة ولو لا أستعجل عليها، ليس هدفنا في هذا المبحث، في هذه السلسلة في بحث المذهبية والتمذهب، ليس هدفنا التكفير أو الأسلمة، أو هدفنا مثلا التفسيق أو التعديل، بقدر ما يكون هدفنا هو في الحقيقة بلورة علمية محضة لهذا المبحث. في هذا نحن في صاحب الصدد، بالتالي في صدد البلورة والتفصيل والتبيان والبيان العلمي لمعنى المذهب والمذهبية في الأدلة الشرعية في الفقه، وعلى أي أساس. وبالتالي هذا المبحث يضفي بظلاله على بالتالي المكونات الاجتماعية والمكونات الإسلامية وما شابه ذلك، وعلى كيفية نظام التعامل فيما بين المسلمين داخليا، فضلا عن أنه أيضا ربما يضفي بظلاله على نظام التعامل فيما بين المسلمين وغيرهم بمعنى آخر، وإن كان هذا المبحث داخلي أكثر ما هو بين المسلمين وغير المسلمين، ولكنه بالتالي مفيد. فنوع من مباحث الملل والنحل، نوع من مباحث الملل والنحل، وإن كان الملل يساوي الديانات والنحل يساوي التمذهب، يعني نوع من تعبير آخر بين الديانات والمذاهب، الملل مرادف يقارب الديانات والنحل يقارب المذاهب، ولكن قد يستعمل النحل والانتحال لمطلق الديانات، النحل أيضا قد يستخدم لمطلق الديانات. هذه عناوين وردت في أدلة لسان الوحي، ووردت في كلمات الفقهاء، ووردت في كلمات المتكلمين. فمن الجيد واحد يلتفت إلى معنى دي العناوين، عناوين كما مر بنا كلامية عقائدية أخذت في أحكام وأبواب فقهية. بالتالي مبحث فقهي ولكن تلقائيا يجرنا إلى مباحث كلامية وبحوث كلامية أسسية أساسية مهمة. هذه نقطة أخرى في هذا الجانب. ونقطة أخرى مرت بنا الآن أن هدفنا ليس بحث التكفير أو الأسلمة أو بحث التعديل والتفسيق بقدر ما هو بحثنا في أصل دين المباحث وبنيتها العلمية وأسسها العلمية والآثار تلقائيا تتضح بعد ذلك. الهدف هو هذا بحث علمي أكثر ما هو بحث على حال توتري أو تشنجي أو تكفيري أو تفسيقي. بالعكس احنا في صدد أصحاب راية التكفير أو التفسيق في قبالهم نحن في منهجنا، بالعكس عكس ذلك. صحيح ليس صلح كل، لكن على كل سلم كلي بحث آخر، السلم الكلي. فعلى أي حال هذه نقطة أيضا مرت بنا من ضمن نقاط هذه الليلة. نقطة أخرى ظاهرة نلمسها في المذاهب والتمذهب أن مدرسة أئمة أهل البيت الاثنى عشرية الإمامية مع أنها لم تحدد يعني عفوا لم تغلق باب العلم في العقائد، سنقول باب الاجتهاد، باب البحث العلمي في العقائد لم تغلقه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الاثنى عشر، لم يغلقوا مباحث العقائد والمعارف على أتباعه، بل حثوا على هذا الباب وعلى هذا المجال بقوة. وكذلك في جانب الفقه لم يغلقوا، ومعروف أن باب الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت أئمة أهل البيت وعند الإمامية الاثنى عشرية هذا الباب مفتوح ليس مغلقا. فمع أنه ليس مغلق لم نشاهد مذهبية في الاثنى عشرية طيلة التاريخ إلا بأمور مرتبطة بقضايا عقائدية سنبين، وإلا أن التمذهب والتشرذم إلى مذاهب لم يحصل كظاهرة تاريخية نريد أن ندرسها لكن علميا، مو ندرسها تاريخيا، ندرسها ماذا؟ علميا، يعني قراءة علمية فقهية كلامية لظاهرة المذهبية والتمذهب. لم تحدث هناك بالتالي فرق مذهبية وتمذهب في داخل الإمامية الاثنى عشرية على أساس مثلا فقهي أو على أساس عقائدي إلا على بعض القضايا العقائدية سنذكرها. هذه الظاهرة موجودة، بينما في جمهور مذاهب المسلمين الأخرى معروف أنهم سدوا باب الاجتهاد ورأوا أن فتح باب الاجتهاد يسبب لديهم تولد مذاهب دققوا تولد مذاهب فقهية لا تنحصر. طبعا حسنك ليس كلامنا في الدراسة التاريخية لهذا هذه الظاهرة ولا على كل أبعاد أخرى رجالية وغيرها، إنما نحن في تساؤل علمي مرتبط بالمذهبي والتمذهب. لماذا مثلا الاختلاف بين الأحناف الحنفية تبع أبو حنيفة والحنبلية عبر عنها مذهبية، لماذا؟ أو بين الحنفية والحنابلة أو بين الحنابلة والمالكية لما عبر مذاهب؟ تعبير توافقي يعني عفوي أو مستند إلى نكتة، بخلاف المذهب الأباضي مثلا، بخلاف المذهب الزيدي، بخلاف المذهب الإسماعيلي مثلا تمذهب. فالمذاهب الأربعة على الأقل قول بين مذاهب الجمهور لما حدث تمذهب، بينما داخل المذهب الحنفي لا، مثلا تعدد فقهات داخل المذهب الحنفي لكن يبقى حنفي. فالحنفية ما هي الأمور التي توفرت فيها أطلق عليها المذهب الحنفي؟ مذهب فقهي يسمى المذهب الحنفي أو المذهب في قبال المذهب الجعفري. ولماذا قيل عن المذهب أئمة البيت في البعد الفقهي مذهب جعفري لم يقال مذهب علوي؟ في الجانب العقائدي قيل مذهب علوي، فاطمي، حسني، حسيني، هلم جر، إمامي، اثنى عشري، لكن في الفقه قيل مذهب جعفري، ولو أنه هو المذهب واحد. سبحان الله، ما عندنا مذهب عقائدي غير فقهي متخالف في الاثنى عشرية، هو مذهب واحد فقهي وعقائدي. هذه ظاهرة ملفتة، أن في مدرسة ظاهرة تساؤل، ها التساؤل نطرحها على الظاهرة التاريخية كي نلتفت إلى البنود والموازين الموجودة في المذهب والتمذهب. كلام غاية من عند هذا، أن هذه الظاهرة ملفتة، وهي أن في مذهب مدرسة أئمة أهل البيت المذهب الفقهي والعقائدي متطابق متساوي، بينما تجد في المذاهب الفقهية للجمهور عامة المسلمين ترى حنفي وهو معتزلي، ترى مثلا حنفي وقد يكون أشعري، أو قد ترى مالكي وقد يكون مثلا أي مكان ما تريدي زيدي العقيدة وحنفي المذهب. سيربما هي التركيب بعد جديد، سأكون التركيب بعد جديد أي ما كان. فالمقصود هذا المطلب، أن مثلا كثير من رؤساء الأحناف كانوا يعتنقون في العقائد التصوف، موجود هذا. كثير من الزعماء المذاهب الأربعة في قرونهم، مثلا زعيم المذهب الحنفي في القرن الخامس فلان كتب كتب كثيرة، ولأنه يعتنق المذهب الصوفي فتراه يكتب كتب كثيرة في فضائل أهل البيت أو في مقتل الإمام الحسين أو في ظلامات الأئمة عليهم السلام، هي موجودة. المهم، فبالنسبة إلى الجمهور ترى ليس هناك تلازما بين المذهب الفقهي والمذهب ماذا؟ العقائدي، مشكل يعني مثل ما يقولون مركب تجده. صحيح الظاهرة لماذا وكيف؟ يجب دراستها علميا، كلامي مو دراستها تاريخيا. لعلمكم أن كثيرا كثيرا ممن ألف في فضائل أهل البيت هم زعماء المذاهب الأربعة، أقصد مقصد أبو حنيفة وابن حنبل، لا زعماء المذهب الحنفي في القرن العاشر أو القرن الثامن أو القرن السابع، أو من زعماء القرن زعماء المذهب المالكي أو من زعماء المذهب الحنبلي، ولكنه في جانب العقائد يهوى أبا حسن صلوات الله عليه، يهوى أمير المؤمنين ويهوى الأئمة أهل البيت، فيكتب فضائل كثيرة في المجال. هذا موجود على كل، على أي تقدير كلامنا، أنه إذن الملاحظ أن في المذاهب الفقهية الأخرى أو المذاهب العقائدية الأخرى ليس لها تلازم مع مذهب فقهي، يعني فقهي معين يلازم مذهب كلامي معين، وإن كان في ظاهرة أكثرية نعم، لكن كتلازم وقوع ما تجد قد يتشكل يعني. فإذا عندنا تمذهب في الساحة الأمة الإسلامية طيلة هذه القرون، تمذهب فقهي وهناك تمذهب عقائدي، وليس تلازما بين المنهج المسارين، لكن بخلاف الإمامية الاثنى عشرية التطابق واضح والتلازم واضح. فقها الإمامية الاثنى عشرية كمذهب فقهي وكمذهب عقائدي تلازمه ووحدته واحدة، وهذا متميز بين المذاهب الإسلامية الأخرى كظاهرة، وهي الظاهرة يجب أن تدرس ويكتشف بنيتها من أين. لماذا المذهبية العقائدية في مدرسة الاثنى عشرية لأئمة أهل البيت تلازم مذهب فقهي واحد، والمذهب الفقهي الاثنى عشر الإمامي يلازم مذهب عقائدي واحد؟ لماذا هذا التلازم، هذا التطابق؟ لماذا؟ ليس عبط، ما في صدفة، هناك لابد ضوابط موازين يجب أن نلتفت إليه. من جانب آخر نلاحظ العكس في المذاهب الأخرى، حتى اضطروا كما مر بنا، يعني هذه ليس الاضطرار عبطا، اضطروا المذاهب الإسلامية الأخرى أن يغلقوا باب الاجتهاد، سواء باب الاجتهاد والبحث العلمي في الفقه أو يغلقوا باب الاجتهاد في العقائد، اضطروا إلى ذلك. بينما خلاف المذاهب مذهب مدرسة أئمة أهل البيت رغم أنه مفتوح إلا أن التمذهب باق على حاله، يعني مذهب واحد فقهي ومذهب واحد عقادي وهو نفسه. ظاهرة أخرى في خضم هذه الظاهرة، هي كلها تساؤلات تملي علينا أسئلة تستثيرنا ليس لدراستها تاريخيا بل لدراستها في الحقيقة، لدراستها علميا فقهيا كلاميا. لماذا؟ في خضم هذه الظاهرة أيضا نلاحظ هذا الجانب، طبعا سيتبين لنا براهين لإمامة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. في خضم هذا المجال أيضا نلاحظ أن الإمامة كميزان عقائدي للتمذهب العقائدي في مدرسة أئمة أهل البيت الاثنى عشرية، هذه الإمامة هي نفسها أيضا هي إمامة رائدة أو ميزانية في الفقه. فالإمامة الفقهية إن صح التعبير، الإمامة الفقهية عند مدرسة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هي بنفسها الإمامة العقائدية، والإمامة العقائدية هي نفسها الإمامة الفقهية، وهي بنفسها الإمامة السياسية إن شئ تعبر بعد هذا تعبير وصف ثالث. فالإمامة السياسية والعقائدية والفقهية والعلمية تعبير رابع في مدرسة أهل البيت واحدة، بينما الإمامة في على حال في الباب خلوه مفتوح، بينما الإمامة في المذاهب الأخرى لا تجد الإمامة العقائدية تختلف عن الإمامة الفقهية. ما السبب؟ لماذا أئمة الفقه عندهم غير أئمة العقائد وأئمة العقائد عندهم غير أئمة الفقه؟ لما الأئمة الاثنى عشر هم أئمة في العلم في الفقه في العقائد في السياسة في كل جانب؟ هذه هم ظاهرة موجودة في إمامة أئمة أهل البيت الاثنى عشرية على عكسها في الجانب الآخر. هذه ظاهرة في التمذهب موجودة مائزة بين مذاهب نعم الإسلامية الأخرى مع مذهب الإمامية الاثنى عشرية لأهل البيت صلوات الله عليهم. ملاحظة. الملاحظة الأخرى هي في الحقيقة هناك تساؤلات أيضا في المذهبية، نطرح التساؤلات والإثارات كي نستطيع في الجلسات اللاحقة الإجابة عنها. هناك تساؤلات، في تساؤل كما ذكر كثير من الأخوة المتابعين للمساجلات الموجودة المذهبية مع الوهابية وغيرهم، أن أحد إثارات أو اعتراضات الوهابية على علماء الإمامية أن هناك فقيها من فقهاء المذاهب الأربعة وهو شلتوت مثلا رئيس الأزهر في وقته أفتى بصحة التعبد بمذهب أهل البيت. بس هذا فتوى في الجانب الفقهي التمذهب الفقهي، لابد فتوى في المذهب الفقهي. فأفتى بصحة التعبد بمذهب. طبعا ليس فقط, نسب أيضا إلى الطنطاوي, الطنطاوي أيضا الذي قبله الرئيس الأزهر الحالي نسب إليه, والعهد على النسبة أنا لم أتابع. المهم الطنطاوي أيضا, فهناك جملة من رؤساء الأزهر ليس فقط شلتوت, يعني بعد شلتوت وربما قبل شلتوت أو بعد شلتوت أيضا ممن ذهب إلى الفتوى بأي مكان بصحة التعبد في البعد الفقهي بمذهب أهل البيت عليهم السلام. فالسؤال الاعتراض عند الوهابية, لماذا لم يفتي فقيه, لم يفتي فقيه منكم بصحة التمذهب أو التعبد الفقهي بالمذاهب الفقهية الأخرى؟ ليش لما قابلت هذه الفتوى بهكذا فتاوى؟ فالسؤال اللي يطرح, هل التمذهب هو في الحقيقة من نتاج فتاوى الفقهاء؟ هل هو من نتائج فتاوى الفقهاء التمذهب أم لا؟ كلام في هذا الشيء, هل هو من نتائج من صلاحيات الفقيه والمجتهدين لأي مذهب من مذاهب يصحح المذاهب الأخرى أم ماذا؟ سؤال هنا في الحقيقة هذا الذي يثير البحث لدينا أيضا زاوية مهمة في بحث المذهبي والتمذهب. ما هو المذهبي والتمذهب؟ هل هو ثم هذا التمذهب فقهي والتمذهب العقائدي ماذا؟ مثلا هل هناك أشعري مثلا يصحح اعتناق المذهب الاعتزال, أو متكلم عالم في الاعتزال يصحح اعتناق الأشعرية, أو جبري يصحح مسلك التفويض, أو مسلك التفويض يصحح مسلك الجبرية, أو المجرى في التمذهب العقائدي ماذا؟ في تصحيح أو ما في تصحيح؟ نعم. فبالتالي هذا السؤال يطرح, يعني ما قام به السيد البرجردي وربما الشيخ محمد تقي القمي اللي هو ممثل السيد البرجردي في مصر عن لسان السيد تقي محمد تقي القمي, فعندنا السيد محمد تقي القمي الطباطبائي, وعندنا الشيخ محمد تقي القمي اثنان. الشيخ محمد تقي القمي كان ممثل السيد البرجردي في لجنة التقريب في مصر ربما 50 سنة أقل أكثر من قبل السيد البرجردي رحمة الله عليه. وهناك سيد محمد تقي القمي, وسيد محمد تقي القمي الطباطبائي معروف ودفن في النجف الأشرف من تلاميذ السيد الخوئي وغيره من الأعلام. السيد محمد تقي القمي ينقل عن الشيخ محمد تقي القمي صماعا احنا سمعنا ان فتوى السيد على الشيخ تشابه الاسم, فالسيد ينقل عن الشيخ انه تأثير فتوى شلتوت التأثير الاكبر كان للسيد عبد الحسين شرف الدين, وان نسب التأثير الاكبر للسيد البرجردي ايام ما كان كلهم سادة وزعماء رضوان الله تعالى عليهم وشكر الله سعيهم بالتأهيل والإسهام. حتى هو شيخ محمد تقي القمي كان ينسب نوع دور للسيد محسن حكيم أيضا في بعض المواقف تأثر بها الأزهر أيا ما كان. فالفتوى تأثير لهؤلاء السادة الثلاثة, النسبة المئوية كم هي حسب شيخ محمد تقي القمي بحث آخر. فكان هدف السيد البرجردي أن تصدر هذه الفتوى من شلتوت أو بعد بقية رؤساء الأزهر ومنهم الطنطاوي وغير, هل في الحقيقة هدف بأي معنى أنه هو التمذهب, صحة التمذهب هي تحت غطاء الفتوى لفقيه ومجتهد من مذاهب تجاه آخر, أو الهدف شيء آخر ربما نلتفت إليه. فعلى كل هذه التساؤلات موجودة في معنى التمذهب والمذهبية لا أطيل عليكم كثيرا، وهناك تساؤلات أخرى غدا نطرحها قبل الخوض في تفاصيل موازين وقواعد التمذهب المذهبية لماذا، وهي ذات فصول عديدة وكلها سنستعرضها ونستعرضها إن شاء الله من البعد الفقهي وكلمات الفقهاء بلغة كلامية بس أو بلغة عصرية إن شاء الله لكي يتبين هذا البحث. نعم هناك تساؤلات كثيرة أخرى لا أطيل بهذا المقدار، نكتفي هذا القدر هذه الليلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.